بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى وهو يصف نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. مدح الإسلام حسن الخلق وبين مكانته وقيمته ومنزلته في الإسلام، فاعتبرته الروايات والنصوص الدينية أنه يحمل عناوين أساسية. من هذه العناوين أن حسن الخلق هو نصف الدين، فعن النبي صلى الله عليه وآله: حسن الخلق نصف الدين. كما أن هذه الأحاديث اعتبرت حسن الخلق بأنه يمثل الكمال الإيماني، فعن النبي صلى الله عليه وآله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي بعضها أنه أفضل الإيمان، فعنه صلى الله عليه وآله: أفضل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وفي بعض الأحاديث أن حسن الخلق يمثل العطاء الأرفع من الله سبحانه وتعالى، فقد ورد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: الخلق الحسن. وورد في بعض الأحاديث أن حسن الخلق يمثل رأس البر، فعن الإمام علي عليه السلام: حسن الخلق رأس كل بر. وفي بعضها أنه عنوان لصحيفة المؤمن يوم القيامة، فعن الإمام علي عليه السلام أيضا: عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وعن الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. هذه الأحاديث تبين لنا مكانة الخلق الحسن، مكانة حسن الخلق في الإسلام. والأحاديث أيضا بيّنت إضافة إلى المكانة والمنزلة وهذه الرفعة التي تحدثت عنها، بيّنت ثوابا لحسن الخلق، عطاء من الله تعالى لحسن الخلق. من هذه الأحاديث ما بيّن أن حسن الخلق هو أفضل حسنة يقدمها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن أفضل الحسنات عند الله فقال: حسن الخلق والتواضع والصبر على البلية والرضا بالقضاء. كما ورد في ثواب حسن الخلق أنه يمثل الثقل الأثقل في ميزان الإنسان يوم القيامة. فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. بل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت رجلا في المنام جاثيا على ركبتيه، بينه وبين رحمة الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله في رحمة الله. اللهم صل على محمد. ومن أحاديث ثواب حسن الخلق أن الإنسان حينما يكون حسن الأخلاق في حسن خلقه يكون كالمجاهد في سبيل الله. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال في ذلك: إن الله تبارك وتعالى لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه ويروح. كما ورد أن حسن الخلق له ميزة يوم القيامة، وهي ميزة القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. هذا الخلق الحسن في مكانته وفي ثوابه بيّنت النصوص أن له آثارا على الإنسان، آثارا في دنياه في علاقته بالآخرين. ففي بعض الأحاديث أن حسن الخلق يوجب في الإنسان ما تحتاجه النفس الإنسانية، وهي حالة الرضا. كثير من الناس يعيش حالة الاكتئاب ويعيش حالة المشكلة النفسية في حياته لأنه لا يشعر بالرضا عن نفسه، عنده مشكلة الرضا عن نفسه. من أهم الأمور التي تعود إليها حالة الاكتئاب هي عدم الرضا عن نفسه. الإمام علي عليه السلام يتحدث عن الرضا عن النفس: أرضى الناس من كانت أخلاقه رضية. لما يكون الواحد عنده أخلاق رضية يعيش حالة الرضا بينه وبين نفسه، وهذا يبعده كثير من الناس في كثير من الأمراض النفسية. يذهب الناس ليطببوها إلى أطباء الجسد، ولها حلول، والدين قد وضع لها حلولاً إن استجاب الإنسان لها تنحل مشاكله. من ضمن هذا الرضا، الرضا عن النفس، وحسن الخلق هو مفتاح للرضا الإنسان عن نفسه. وأيضا في علاقة الإنسان مع الآخرين، الإنسان يحتاج في هذا المجتمع أن يحب الآخرين وأن يحبه الآخرون. النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن حسن الخلق: حسن الخلق يثبت المودة. حتى في الحالة العائلية بين الزوج والزوجة، حسن الخلق هو من الأمور التي تحدث المودة. كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: حسن الخلق مجلبة للمودة. لأن المودة التي أساسها الحب، الحب هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. وحسن الخلق هو من الكمالات، حينما يرى الإنسان كمالا في غيره ينجذب إليه. وحينما يكون الإنسان ذا أخلاق حسنة الآخرون ينجذبون إليه فيحبونه، فيعيش الإنسان حالة حب الناس له التي هي مفيدة لنفسه ولروحه ولحياته مع الآخرين. عن الإمام علي عليه السلام: من حسنت خليقته طابت عشرته. بحب الآخرون أن يعاشروه. ثلاث يوجبن المحبة: حسن الخلق وحسن الرفق والتواضع. كما ورد أيضا في بعض الروايات أن حسن الخلق يفيد الإنسان في رزقه. الإمام علي عليه السلام كان يقول فيما ورد عنه: بحسن الأخلاق تدر الأرزاق. حسن الخلق كما ورد عن الإمام الصادق يزيد في الرزق. وهذه المسألة لسنا بحاجة أن نفهمها فقط من باب الرزق الغيبي، لأن الإنسان حتى في حياته الدنيا قد يكون الإنسان صاحب محل وتكون أخلاقه سيئة، وإنسان آخر صاحب محل أخلاقه حسنة. الناس بطبيعتهم ينجذبون إلى صاحب الخلق الحسن، وهذا من موارد رزقه ومن موارد عيشه الكريم. أيضا ورد عن آثار حسن الخلق أنه يعمر الديار. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، بهما تقوم الديار، بهما عمارة الديار. وأيضا ورد: ويزيدان في الأعمار، حتى عمر الإنسان، لأن طبيعة عمر الإنسان أيضا بغض النظر عن الناحية الغيبية، لما تكون نفسه رضية راضيا عن نفسه يعيش حالة من حالات الرضا التي تبعد عنه الاكتئاب والأمراض، هذا له دخالة في طول عمر الإنسان من الناحية الطبيعية، فكيف إذا أضفنا إليها الناحية الغيبية من الله سبحانه وتعالى. بل ورد أن حسن الخلق هو بديل عن بعض الأعمال الصالحة. ورد على الإمام الصادق عليه السلام قال لقمان لابنه: يا بني، إن عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به على إخوانك. يمكن الواحد ما يكون معه مال يصل به قرابته، ما يكون معه مال يخدم به إخوانه المحتاجين إلى المال، في عوض؟ النبي يقول نعم. الإمام الصادق ينقل عن لقمان الحكيم: نعم، فلا يعدمنك حسن الخلق وحسن البشر، فإن من أحسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه الفجار. إذا كانت هذه مكانة حسن الخلق، وهذا ثواب حسن الخلق، وهذه آثار حسن الخلق، حري بنا أن نعرف ما هو حسن الخلق. إحنا بنعرف معرفة عامة أن واحد يكون أخلاقه حسنة، بس النصوص تحدثت عن تعريفات لحسن الخلق كل من جانب، عن تحديد لحسن الخلق. الإمام علي عليه السلام له تحديد، قبله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له تحديد، الإمام الصادق عليه السلام له تحديد، تحديدات تعريفات كل يناله من جانب، يطاله من جانب. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه فسر حسن الخلق بالتالي: إنما تفسير حسن الخلق ما أصاب الدنيا يرضى، وإن لم يصبه لم يسخط. تعريف موجز له دخل من الناحية العقائدية. إذا أصابه شيء من الدنيا، أي شيء من الدنيا يرضى. يمكن أن يصيبه من الدنيا رزق قليل، أو مال قليل، أو صحة ولكن ليست كاملة يرضى، أو يمكن أن يرزق بولد، أو يمكن بزوجة بلا ولد، ما رزق به يرضى، يعيش حالة الرضا. وحالة الرضا هي أساسية في حسن الخلق، وهي التي يعيش الإنسان على أساسها السعادة. وإن لم يصبه لم يسخط، أي شيء لم يصبه من هذه الدنيا شو ما كان، كان بيرغب فيه، كان بيحبه، لم يسخط، لم يعترض. لما يعيش هذه الحالة، هذه الحالة هي أساس حسن الخلق، هي قاعدة حسن الخلق، هي مدماك حسن الخلق، منها تنطلق أخلاق الإنسان. لأنه إذا كان الإنسان يرضى بما يعطيه الله سبحانه وتعالى، لا يسخط على ما لا يعطيه الله سبحانه وتعالى، فإنه بشكل طبيعي ستكون أخلاقه مع الناس أخلاقا حسنة. لأن الإنسان حينما يحزن أو حينما يغضب من الناس، حينما ينفر من الناس، على أساس؟ لأنه لم يعطى شيء، هو يسخط عليه فيغضب فيريد أن يطالب به، فتبدو عليه ملامح سوء الخلق بينما هو يرضى، بينما هو يقنع. إن تفسير النبي صلى الله عليه وآله يمثل الجذر للأخلاق الحسنة عند الإنسان. الإمام علي عليه السلام يفسر حسن الخلق بتفسير أيضا يحاول أن يناله من أطرافه. حسن الخلق في ثلاث، حسن الخلق في ثلاث: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسيع على العيال. اجتناب المحارم حينما يجتنب الإنسان ما حرم الله. 2 حينما يطلب الحلال ويترك الحرام. 3 حينما يوسع على العيال تكون أخلاقه حسنة، لأن الإنسان باجتنابه للمحارم لا يغضب بما يدخله في الحرام، وحينما يطلب الحلال فإنه لا يغضب في موضوع هو حرام، وحينما يوسع على العيال ويكون كريما معطاء فإنه يعيش حالة الخلق الحسن التي يريدها الإسلام. لأنه من هذه الأمور التي تحدث عنها الإمام علي عليه السلام وسبقه رسول الله صلى الله عليه وآله ينفى سوء الخلق عند الإنسان. مرة واحد بيقول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقف بين يديه، قال: يا رسول الله، ما الدين؟ فقال صلى الله عليه وآله: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه، قال له: ما الدين؟ قال له رسول الله: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله، قال له: ما الدين؟ قال له رسول الله: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه، فقال له: ما الدين؟ فالتفت إليه رسول الله وقال: أما تفقه هو أن لا تغضب، أما تفقه هو أن لا تغضب. لأن النبي يعطيه مصداقا من مصادق حسن الغضب، من مصادق حسن الخلق، وهو أن لا يغضب. أن لا يغضب هو أحد مصادق حسن الخلق التي رسم النبي مدماكها وقاعدتها في الحديث الذي ذكرته. الإمام الصادق عليه السلام يعطي تحديدا واضحا على المستوى العملي والشكلي. سئل عن حسن الخلق فقال الإمام الصادق عليه السلام: تلين جانبك، وتطيب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن. حسن الخلق بدايته التواضع، تلين جانبك، عدم التكبر والتواضع في التعاطي مع الآخرين. 2 وتطيب كلامك، أن لا تستعمل الكلمات الشاذة البذيئة التي يستقبحها الناس، وإنما تستعمل الكلمات الطيبة المحببة. الكلمة الطيبة صدقة. وتلقى أخاك ببشر حسن، حينما تلقى إخوانك تلقاهم وتشعرهم بالسرور والسعادة بهذا اللقاء. هذه اختصارات لما أراده النبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم حول منقبة حسن الخلق، والتي في مقابلها سوء الخلق. سوء الخلق الذي ذمه الإسلام وأمر الإنسان بالابتعاد عنه، وأيضا ذكر الإسلام أو ذكرت النصوص الإسلامية، ذكرت له آثارا. كيف ذكرت آثار لحسن الخلق؟ ذكرت أيضا آثار لسوء الخلق. من ضمن الآثار لسوء الخلق، إذا إنسان كان سيء الأخلاق، ونحن نعرف ما معنى سيء الأخلاق من خلال تعريف حسن الخلق، التعريف المتقدمة. أول مسألة ركزت عليها الأحاديث أن سوء الخلق يؤدي إلى نوع من العذاب النفسي، نوع من الضيق الداخلي، نوع من الاكتئاب. يعني من الأمور النفسية التي يعاني بها الكثير من الناس دواؤها حسن الخلق، دواؤها الابتعاد عن سوء الخلق. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس. إنه المسألة ما بترتبط بس بالغير، أن واحد إذا كان سيء الأخلاق يعني غيره بيتأذى منه، أول إنسان يتأذى من سوء الخلق هو نفسه، هو نفس سيء الأخلاق قبل أن يتأذى منه الآخرون. سوء الخلق يوحش النفس ويرفع الأنس، قبل أن يرفع الأنس بالآخرين هو يوحش النفس، تصبح النفس تعيش وحشة لا تعيش حالة أنس. سئل عليه السلام الإمام علي عن أدوم الناس غمة، مين أكثر ناس بعيش حالة اكتئاب، حالة غم، حالة حزن، حالة هم؟ قال أسوأهم خلقه. وعن الإمام الصادق عليه السلام من ساء خلقه عذب نفسه. أنا أقرأ حديث كثيرة عن نفس المصاب، سوء الخلق يؤدي إلى عذاب نفسي، يؤدي إلى الاكتئاب وما يشعر به الإنسان من غم وهم وحزن في داخل نفسه. وأيضا في هذه الأحاديث ما يؤكد أن سوء الخلق يبعد الناس عن سيء الأخلاق، سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيد. وكما أن حسن الخلق يستنزل رزق الله، فسوء الخلق يبعد ويضيق رزق الله. الإمام علي عليه السلام كان يقول من ساء خلقه ضاق رزقه. وأيضا ورد في آثار سوء الخلق ما يرتبط بعمل الإنسان، أنه يعمل الإنسان ويكسب الطاعات ويرتقي في عمله بين يدي الله. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يكون واحد عامل 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 عامل، يمكن هو زوجته، هو أولاده، هو صاحبه بالشارع مع جيرانه، يطلع خلقه تبين سوء أخلاقه بالمعاملة، بيكون مصلي وصائم ومتصدق وعامل، يذهب بسوء أخلاقه. أيضا ورد حديث مخيف أن سوء الخلق قد يكون عائقا من توبة الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. بيجي واحد بده يتوب ما بيتوفق للتوبة، ليه؟ لأخلاقه السيئة. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أبى الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة، أبى الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة. فقيل يا رسول الله وكيف ذلك، كيف يأبى الله سبحانه وتعالى التوبة على صاحب الخلق السيء؟ قال لأنه إذا تاب من ذنب وقع في أعظم من الذنب الذي تاب منه. سوء خلق بيرجع بوقعه بذنب، بيرجع بوقعه بذنب مما يمنع التوبة. ومن مشكلات وآثار سوء الخلق أن عمل الإنسان حتى لو كان كبيرا لا يبعد عنه أثر أو أثرا من آثاره، وهو شيء من عذاب القبر أو ضمة القبر. في قصة مشهورة حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله مع أحد أصحابه الكبار سعد بن معاذ. سعد بن معاذ من الصحابة الأجلاء المجاهدين المقاومين الذين لهم سجل شريف جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وقد توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي حكمه النبي في صراعه مع اليهود وأمضى حكمه بأنه حكم بما حكم الله. صاروا سعد له منزلة عظيمة جدا. سعد بن معاذ توفي، النبي صلى الله عليه وآله حينما سمع أن سعدا قد توفي أبى إلا أن يشرف هو على تجهيزه وتغسيله وتكفينه وتشييعه، فذهب بنفسه وقف هناك ومشى في جنازته حافيا بلا رداء، وكان يحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى، كان يقلب يقلب على النعش، مش حامله بمكان واحد، يقلب عن نعش طارة يمنى وطارة يسرى. حينما نزل في قبره النبي بنفسه سوى تحته اللبن، سوى تحت خده اللبن وسوى القبر في مشهد مهيب. أي واحد يشوف هذا المشهد بيقول هنيئا لك يا سعد، أنه النبي عم يعمل أكثر من هيك. سألونا النبي أنه يا رسول الله مشيت في جنازته حافيا، فأجابهم بأن الملائكة كانت كذلك فمشيت مثلهم. كنت تحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى، قال لقد كانت يدي في يد جبرائيل. سعد تاريخه مشرف، يستأهل أن يأتي جبرائيل ويشيعه في جنازته. أم سعد شافت هالمشهد، طبيعي الأم حينما ترى هذا المشهد أن تقول هذه الكلمة، قالت هنيئا لك يا سعد الجنة. وهنا المفاجأة، قال لها رسول الله فيما ورد في الرواية: مهيا أمة الله لا تجزمي على ربك، فإن سعدا لا بد له من ضمة، من ضغط القبر. ليه؟ بيّن السبب: لقد كان في خلقه مع أهله سوء. مع أهله يعني مع زوجته، كان عنده مشكلة مع زوجته مع جهاده الكبير، ولكن نتيجة سوء الخلق النبي يخبر بأنه لابد له من ضمة. ومن آثار سوء الخلق، سوء الخلق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بما يخيف المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأختم كلمتي بهذا الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله عز وجل. قيل يا رسول الله وما هم؟ ثلاث من لم تكن فيه فليس مني. النبي يتبرأ منه، هو لا ينتسب إليه، هو ليس محمديا. قال صلى الله عليه وآله: حلم يرد به جهل الجاهل. مرات واحد بيكون عن جهل، بيجي بهين، بيحكي كلام مستفز. حلم يرد به جهل الجاهل. اثنين: وحسن خلق يعيش به في الناس. ثلاثة: وورع يحجزه عن معاصي الله. والحمد لله رب العالمين.